الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الإمام الكبير أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان الإمام الجبل، يحيى القطان ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان التيمي مولاه الأحول البصري رحمه الله، كان إماما في الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد، أي في العلم وفي التثبت في الحديث، كان له معرفة عظيمة بالحديث، وشهد له بذلك مشايخ شعبة وسفيان الثوري وغيره من مشايخه، شهدوا له بالعلم. قال عبد الرحمن بن مهدي ليحيى بن معين: ما ترى عينك مثل يحيى بن سعيد القطان. وقال عبد الرحمن أيضا: جاءنا سفيان البصرة فقال: هاتوا لي رجلا أذاكر معه الحديث. قال: فجئنا له بيحيى بن سعيد، فلما أصبح قال: يا عبد الرحمن، قلت لك ائتني برجل أذاكر له الحديث، أتيتني بشيطان. أنا رجل له باع طويل في هذا العلم ومعرفة قوية في هذا العلم. فأيضا كذلك لما قال عبد الرحمن بن مهدي اختلفنا مع شعبة في حديث، فقلنا: هاتي بيننا وبينك حكما، اجعل بيننا وبينك حكما يحكم. قال: رضيت بالأحول، رضيت بالأحول يحيى بن سعيد. فجاء يحيى بن سعيد فحكم على شعبة فقال: ومن يستطيع نقدك يا أحول؟ أنا الذي تنقده لا يستطيع أن يتراجع أو يستطيع أن يرد عليك، فقال: من يستطيع نقدك يا أحول؟ فقد رضي به شعبة وهو شيخه. قال يحيى بن سعيد: لازمت شعبة 20 سنة، لازمت شعبة 20 سنة. ولهذا قلنا أن يحيى بن سعيد أحفظ أصحاب شعبة وأثبتهم، بل هو أثبت من محمد بن جعفر ولا شك في ذلك، لكن كان محمد بن جعفر يكتب مع شعبة، وأما يحيى لم يكن يكتب إلا في بيته، أنا إذا رجع إلى بيتي كتب على حديث التي سمعها. فكان شعبة من أوثق الناس ومن أفضلهم في شعبة أو يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي أوثقهم في سفيان الثوري. ولما قيل الإمام أحمد: أيهما أفضل، يحيى وعبد الرحمن؟ قال: كان عبد الرحمن يؤدي الألفاظ. قال الإمام أحمد: كان عبد الرحمن يؤدي الألفاظ، معناها غالبا يأتي بلفظه. وقال: وما رأيت أحدا أعلم بالحديث من يحيى بن سعيد. قال عبد الرحمن: كان يؤدي الألفاظ، وما رأيت أحدا أعلم بالحديث من يحيى بن سعيد. فذكر لكل واحد ميزة، فميزة عبد الرحمن أنه يروي بالألفاظ، وأما يحيى فقال: أرجو أن يكون واسعا، أي في الحديث أن الإنسان يروي بالمعنى، فقال: أرجو أن يكون واسعا، فإن في القرآن سعة، فإن في القرآن سعة، معنى إذا كان في القرآن سعة فما بالك بالحديث. ف فلا شك أن الحديث أسهل من القرآن، التوسعة في الحديث تكون أسهل، فلهذا كان يروي بالمعنى رحمه الله، وإن كان هو حافظ كبير، وكذلك كان له علم بعلم الرجال وحفظهم وينتقد، وأحيانا ذكر العلماء أن في انتقاده فيه تشدد، لهذا ذكروهم متشددين، وكان لا يأخذ عن بعض المشايخ المعروفين الحفاظ كهمام ابن يحيى، وكذلك أيضا الحسن بن موسى وجماعة من الرواة، كان لا يأخذ عنهم يحيى بن سعيد لشدة توقيه في الحديث، فكان إذا رأى الرجل غلط في حديث تركه، وهذا فيه نوع من التشدد في هذا الباب، وهذا قد يكون لنفسه، معنى يتشدد لنفسه حتى لا يأخذ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه شيء، بل كان رحمه الله لا يأخذ عن سفيان إلا ما حدث به سفيان، وهو سفيان الثوري الحافظ الكبير، لكن يحيى بن سعيد ما يأخذ عنه إلا ما حدث به، معنى ما قال فيه حدثنا، وقد عرف رحمه الله بهذا الشيء، وهذا أيضا من التورع، وقد يكون أيضا تشدد في هذا الباب، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يأخذ حديث مشايخه إلا ما كان سماعا، أما إذا عنعنوا في الحديث فإنه لا يأخذ حديثهم، أو أنه يكون متأكدا أنهم قد سمعوا هذا الحديث من ذلك الشيخ، ولهذا غالبا حديث حميد عن أنس التي يرويها يحيى بن سعيد تجد غالبها قد سمعها حميد من أنس، ولهذا لما قال شعبة أن حميدا لم يسمع إلا أربعة حديث أو كذا عن أنس، أو قال 20 حديثا، قال لم يسمع إلا 20 حديثا من أنس، فقال البخاري بل 20 و20 و20، معناه أكثر من ذلك قد سمع، وذكر حديث يحيى بن سعيد عنه، فلهذا فكان يحيى رحمه الله لا يأخذ من مشايخه إلا ما كان سماعا، وأيضا كذلك كان يحيى رحمه الله مع انهماكه بعلم الحديث فهو من أكبر الزهاد، فلهذا كان يقول علي بن المديني كان يحيى بن سعيد لا يعرف الدنيا، أنا ما يعرف شيء في الدنيا، كله بس علم حديث وعبادة، حتى قد رأى له أناس الرؤيا أنه في الجنة وكذا، وقال أبو عوان أيضا كان يحيى بن سعيد لا يعرف إلا الحديث، لا يعرف شيء من هذه الدنيا، وكان أيضا كثير العبادة، كان يختم بالليل في صلاته ختمة كاملة، وأيضا يقرأ القرآن في الصباح إلى العصر، إلى أن يؤذن العصر أو قرب أذان العصر فيختم ختمة، ثم ما يحدث إلا بعد العصر، لا يحدث الحديث إلا بعد العصر، وكان إذا قرأ عليه القرآن سقط على وجهه، أنا كان يغشى عليه إذا قرأ عليه القرآن، قال الإمام أحمد لو كان يستطيع أحد دفعه، أي دفع الغشي، لدفعه عن نفسه يحيى بن سعيد، لكنه ليس عن إرادته، فكان إذا قرأ عليه القرآن سقط، حتى لما قال علي بن مديني قرأ على يحيى بن سعيد إن يوم إن قوله جل وعلا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فسقط يحيى حتى رجع إلى الخلف، لما رجع الخلف وقع ظهره في الباب أو في عتبة الباب، فكأنه جرح بذلك جرحا شديدا حتى غاب عنه الذهن، قال ثم مرض تلك الأيام حتى جاءته قرحة ثم مات رحمه الله، وذكر الإمام أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف عن محمد بن سعيد الترمذي أنه قال: رحلت إلى البصرة لأسمع الحديث، فجئت إلى يحيى بن سعيد القطان، وكان يحيى بن سعيد يجلس في مكان مرتفع، كان يحيى بن سعيد يجلس في مكان مرتفع، وأهل الحديث يمرون عليه واحدا واحدا فيحدثهم بأحاديث، أنا بخمسة أو ستة أحاديث. فقال: فمررت عليه فقال: ارتقي عندي واقرأ علي، واقرأ سورة واحدة. أنا قال: تعال اقرأ، اجلس عندي واقرأ علي، ولا تقرأ إلا سورة واحدة. قال: فقرأت إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال: فما أكملتها حتى غشي عليه وسقط ووقع في خشبة جزار، لما سقط وقع في خشبة التي يقطع اللحم فيها الجزار فسقط عليها. قال علي بن المديني: ما فاجأنا إلا بجنازة يحيى بن سعيد تخرج. يعني الظاهر أنه قد يكون مات من هذا أو مات من ذاك، أو قد يكون حصل له ذاك ثم قام ثم حصلت له هذه أيضا القضية فمات منها رضي الله رحمه الله. ويقال أنه أيضا مات في الحمام، لكن هذا خطأ، معنى يشاع أن الإمام يحيى بن سعيد مات في الحمام، وهذا خطأ، لأنه ما دخل حماما قط، ما كان يدخل الحمام. الحمام هو المكان الذي يكون فيه ماء حارا مستحم. فأما يحيى بن سعيد فما دخله أبدا، وكان فيه رقة قلب، أنا كان عنده رقة قلب شديدة، فكان يخاف من هذه الأشياء ولا يأتيها، وكان أيضا حتى الخلاء لا يدخل إلا وأهله معه. طيب، فكان ذلك الإمام الجهبذ الجبل رحمه الله كان إماما في علم الحديث، ولم يخطئ إلا في حديث يسيرة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى، وقد مات يحيى بن سعيد، توفي رحمه الله في سنة 198، وهي السنة التي قيل فيها سنة موت العلماء، سنة موت العلماء، فمات يحيى بن سعيد فيها، وسفيان بن عيينة، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك خالد بن الحارث، وجماعة من أصحاب شعبة، ويقال أن أيضا إسماعيل بن علية، ويقال أنه مات قبلها في السنة التي قبلها في 97، فسمي سنة 198 بسنة موت العلماء، فمات هؤلاء الثلاثة، مات أولهم يحيى بن سعيد، ثم مات عبد الرحمن بعد 4 أشهر، وفي نفس الشهر مات سفيان بن عيينة رحمة الله عليهم أجمعين، وهم أئمة في ذلك الوقت. قال رحمه الله: عن يحيى عن التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله البصري. قال سفيان الثوري: أيوب وسليمان التيمي سراجا أهل البصرة. قال عن أنس قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ولم أسمعه منه، وهذا يعتبر مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول عند جميع العلماء إلا ما ذكر عن أبي إسحاق الإصفرائيني أنه يراه مرسل كمرسل التابعين، وهذا قول باطل. قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجبوا بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ويحيى هو ابن سعيد القطان، والتيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك فذكره. قال إسماعيل هو إبراهيم الشهير بن علي قال وخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد وهو ابن الحارث عن سليمان التيمي به. وهذا الإسناد كله بصري أي كلهم بصريون. طيب هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، والدأب هو الاستمرار، دأب على شيء أي استمر عليه، معناه يعبدون الله عز وجل أو يعبدون ويستمرون في عبادتهم، إما لكثرة العبادة أو للاستمرار فيها، إما لكثرتها أو لطولها، إما في العدد وإما في الطول. مثلا في الصلاة يطيلون في الصلاة وكذلك يكثرون فيها، كذلك في الصيام يكثرون في الصيام، وهكذا. قال قوما يعبدون ويدأبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث التي جاءت في الصحيحين في حديث أبي سعيد وغيره تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم أي إذا رأيت صلاتهم تحتقر صلاتك. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة، فكانوا يصلون كثيرا حتى قال ابن عباس كان ركبة أحدهم كركبة البعير، معنى من كثرة الجثي دائما في السجود يسجدون دائما يصلون، فكانوا أهل صلاة لكنهم وأهل قرآن لكنهم على غير الهدى، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، فهم يقرؤون القرآن لفظا ولا يعملون بهذا القرآن ولا يفهمون هذا القرآن إلا بأفهامهم القاصرة. فلهذا جعلهم هذا الأمر في أمر عجيب. وأيضا كثرة الصلاة هذه دخلهم العجب في أنفسهم حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، الناس ينظرون إلى كثرة صلاتهم إلى كثرة أعمالهم إلى زهدهم فيظنونهم أنهم على الحق، يظنونهم أنهم على الحق. وأيضا كذلك تعجبهم أنفسهم لكثرة صلاتهم، فلهذا قد يكون الإنسان مثلا ما يرى ذلك في نفسه لكن تظهر عليه ما يدل عليه من فلتات لسانه، فهؤلاء أعجبوا بأنفسهم وظنوا أنفسهم أنهم يعرفون دين الله فلم يكتفوا بكلام الصحابة، وذكر لهم الصحابة ولم يبالوا بهم، وهذا يدل على الإعجاب إعجابهم بأنفسهم حتى أنهم ظنوا أنهم أفضل من الصحابة، حتى أنهم ظنوا أنهم أفضل من الصحابة. ولهذا رجل من هؤلاء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة وقيل غيره، فلما جاء نظر في القوم ثم ولى من عندهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وانظر إلى العجب بالنفس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بهذا الدين، من الذي يكون خيرا منه؟ لكن هذا الرجل جاء ونظر في القوم ثم تنحى عنهم زاوية وراح وذهب يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب، قال لما جئت إلى المجلس أقلت في نفسك ليس هناك من هو خير منك في هذا المجلس؟ فلم يستطع أن يرد، ثم ذهب وذهب إلى مكانه وصلى، وكان الناس يثنون عليه هذا الذي يفعل وهذا الذي يفعل. أنا حتى جاء في بعض الأحاديث أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وأنه يصلي ويصلي ويفعل كذا ويفعل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفه. قالوا يا رسول الله هذا الذي يصلي كثيرا ويفعل ويفعل، قال لا أعرفه. حتى جاء بعد ذلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم تنحى وصلى. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقتل هذا الرجل؟ قال فذهب أبو بكر فوجده يصلي فلم يستطع أن يقتله. ثم ذهب عمر فأراد أن يقتله فرآه يصلي قال فلم استطع أن أقتله. ثم ذهب علي رضي الله عنه وقتله، أو أنه لم يقتله وإنما رآه قد ذهب، رآه قد ذهب. وهذا يدل على أن علي رضي الله عنه كان أراد أن يقتله، وفعلا هو الذي قاتلهم علي رضي الله عنه، هم الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد السنن: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو سعيد فاستشرفنا لها، فقال خاصف النعل، وكان علي قد خصف نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فبين أن النبي أن علي رضي الله عنه هو الذي يقاتله، يقاتل هؤلاء الخوارج، وفعلا قاتلهم علي رضي الله عنه رضي الله عنه. فلهذا قال إن فيكم قوما يعبدون ويدعبون، أي يستمرون في العبادة ويكثرون في العبادة. قال حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، معنى ما يستفيدون شيء من هذا الدين، دخلوا في دين الله عز وجل وكأنهم قد خرجوا من الشق الثاني، مثل السهم الذي يدخل في الجسم ويخرج من الشق الثاني. فهذا السهم الذي دخل لم يجد شيء في نصله من اللحم، إنما دخل خزق وخرج، ما استفاد شيء من هذا الجسم. فلهذا هؤلاء دخلوا دين الله وخرجوا من باب آخر، وهل هذا معنى تكفيرا لهم؟ أي خرجوا من الإسلام؟ ففهمها أكثر العلم أنها ليس المراد به خروجا من الإسلام، لكن خرجوا من باب ليس هو الذي دخلوا فيه، معنى كأنهم هذا الإسلام الذي دخلوا فيه ما استفادوا منه شيء، إلا أنهم دخلوا فقط، إلا أنهم دخلوا، وإلا قد خرجوا من مكان آخر، فهم على ما دخلوا عليه، لكنهم قد أصابتهم أشياء كثيرة ليست على هذا الدين، وقالوا أو اعتقدوا أشياء ليس على هذا الدين. ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم هل هم كفار أو ليسوا بكفار، وأكثر السلف على أنهم ليسوا بكفار. وقال علي رضي الله عنه: من النفاق فروا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هكذا قال علي رضي الله عنه، فحكم عليهم بالإسلام وأنهم ليسوا من أهل النفاق، لكنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال لأجل إفسادهم في دين الله جل وعلا، بل أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا، خير قتلى من قتلوا، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، ليس هم أخبث ولا أكفر من اليهود والنصارى، لا، لكنهم أضر على الإسلام من أولئك، لأنهم يهدمون الدين من الداخل، يهدمون دين الله عز وجل من الداخل. إلى الآن تجد هؤلاء الخوارج الذين يفجرون أنفسهم، والذين ينتحرون، وهكذا يقتلون المسلمين ويقتلون الجنود وغيرها، أو حتى يقتلون الكفار، هؤلاء تجد يفسدون في دين الله عز وجل أكثر مما يصلحون، فيجعلون دين الله عز وجل تفجير وقتل للناس. وأيضا جاء معنى أوحى إليهم الشيطان بمثل هذه الحزامات الناسفة التي يلبسونها، فتجد أنها انتشرت، أول من نشرها الإخوان المسلمين، وأخذها هؤلاء عنهم، أي هؤلاء أصحاب الهجرة والتكفير، فأخذوها وأذاعوها ونشروها بين الناس، حتى صارت كل من أراد أن يقتل أحدا أو يفجر أناس لبس هذا الشيء وفجر الناس وغالبا تجد يقتل الكافر والمسلم بمثل هذا، بل القتل في المسلمين أكثر، القتل في بهذه الأحزمة الناسفة أكثر في المسلمين أكثر من الكفار، وهذا من وحي الشيطان والعياذ بالله. فهذا شيء مما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.